فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين فكذلك هذه الطائفة ولا بد لا بد من فهم هذه العبارة ولا بد لا يجوز لها غير هذا أن تكون رحمة للعالمين. فإذا لم تكن رحمة للعالمين فمن هم الذين هم رحمة للعالمين؟
تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيظة تقدم لكم هذه المادة.
هل رحمة العالمين في عبادة القبور؟ هل رحمة العالمين في السحر والشعوذة؟ هل رحمة العالمين في سب الصحابة؟ هل رحمة العالمين في تفريق الأمة؟ هل رحمة العالمين في المظاهرات والانتخابات والاعتصامات والتفجيرات والتكفيرات؟ رحمة العالمين أن يكونوا عبيدا لرب العالمين.
وهي عبارة عن محاضرة لشيخنا الفاضل أبي محمد عبد الحميد الحجري حفظه الله تعالى. والآن نتلوكم مع المادة المذكورة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، في هذا اليوم بين مغرب وعشاء يوم الجمعة 23 من ربيع الأول لعام 43 و400 ألف، وفي مسجد سلمان الفارسي بمدينة الغيظة، نعيش اجتماعا ومحاضرة طيبة مع إخواننا أهل السنة والجماعة الذين تعودوا الاجتماع في كل جمعة يسمعون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه المحاضرات كما أنها من باب الترغيب والترهيب والدلالة على الخير، كذلك من باب الدفاع عن الخير وأهله. وأعظم سبيل يسلكه المخالفون للدعوة هو التشويه لها، إما التشويه للدعوة بحد ذاتها أو التشويه للداعي إلى الله عز وجل، أو التشويه لكليهما. ولهم طرق وأساليب بينتها في رسالة مستقلة في هذا الباب، وذكرت بعضها في كتابي المبحث البديع في أسباب وحلول ونتائج التمييع. وعنوان الرسالة فيما أذكر الآن تحذير المسلمين من طرق الصادين عن حملة العلم والدين. فالمتأمل القرآن وصحيح السنة يجد أن هذه الطرق قد استخدمت مع الأنبياء ومع الرسل، تارة أبشر يهدوننا، تارة إن هذا إلا أساطير الأولين، وتارة إن هو إلا قول البشر، وتارة يعلمه بشر، وتارة سحر يؤثر، وتارة ساحر، وتارة إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. المهم أساليب كثيرة يستخدمها المبطلون في التحذير من الدعوة السلفية الحقة. والحمد لله المثل عند العامة لا يصح إلا الصحيح، لكن يتفاوت الناس في حسن المقصد وحسن الفهم وغير ذلك مما يكون عليه الناس، لكن نحن ليس علينا الهداية. الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ويقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ويقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ويقول: إن عليك إلا البلاغ. ويقول: إنك لا تهدي من أحبب. فالذي يتعين علينا كدعاء إلى الله عز وجل أن نبين الحق وندعو إليه ونعمل به بلا شك بعد تعلمه. أما أن الناس يلزمون بتصديق كلامنا هذا ليس إلينا، وطبيعة الناس أن كل إنسان ينظر إليك بقلبه لا بعينه، ويسمعك بقلبه لا بأذنه. فمن كان قلبه من القلوب الصافية المستقيمة السليمة ينظر إليك بهذا المنظر. إذا قلت قولا ولم يؤثر عنك الكذب ولا هناك أمارات للكذب أخذ به، إذا فعلت فعلا حكم عليك به. لكن أغلب الناس قلوبهم مشحونة على الدعوة والدعاء، إما كليا أو جزئيا، فينظر إلى الداعي بما في قلبه. الرافض ينظر إلى الداعي إلى الله عز وجل السلفي بأنه ناصبي، اليهودي والنصراني ينظر إلى الداعي إلى الله عز وجل كما نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكذيب بالرد بالمكر بالكيد بالأساليب كثيرة. القبوري ينظر إلى الداعي إلى الله عز وجل ما في قلبه من أنه جاء إلى
التحذير من عبادة القبور، وهذا طعن في الأولياء وطعن في الصالحين. والحزب ينظر إلى الداعي إلى الله عز وجل ما في قلبه، لأن الداعي إلى الله عز وجل يحذر من الفتن، يحذر من الخروج، يحذر من كثير من البلاء، فيقول هذا عميل للسلطان وهذا جاسوس وهذا كذا وكذا من الأساليب. وصاحب الدنيا ربما ينظر إلى الداعي إلى الله من دنياه، كيف هؤلاء تركوا العمل في الأسواق والقيام بالزراعات والتجارات وتفرقوا في المساجد؟ هذا أمر ما يصدق ولا يعقل. هؤلاء الله أعلم أنهم مدعومون وعندهم، فكل يقوم الداعي إلى الله عز وجل بما في قلبه بظنه السيء أو بحسن ظنه. والأصل أن المسلمين الذين لم تتلوث فطرهم يصدقون الدعاء إلى الله ويأخذون بفتاواهم وأقوالهم ويأخذون بغير ذلك مما يرشدون ويدلون إليه، لأن الداعي إلى الله عز وجل ما هو في ليلة ولا في ليلتين ولا في شهر ولا في شهرين، هو قد مارس الدعوة لسنين عديدة وأعوام مديدة فلم تخرج من تحته فتنة، لا تكفير ولا تفجير، ولم يسأل الناس أموالهم، ولم ينافس أهل الوظائف في وظائفهم ولا أهل المناصب في مناصبهم، وشأنه أنه يحب أن يرضي الله سبحانه وتعالى. هذا هو شأن الداعي حقا وصدقا، أن يرضي الله سبحانه وتعالى. وهذا والله الذي جعل كثيرا من أهل السنة والجماعة يتفرغون للعلم والعمل والدعوة، وإلا فلديهم من المقاصد الدنيوية الشيء الذي لدى غيرهم، لكنهم رأوا أن هذا السبيل الذي هم عليه أحسن لهم من غيره من السبل، حتى وإن بقوا على الصلاح. أهل السنة ليسوا بمحصورين في مسجد أو في دار حديث أو على هيئة من الهيئات، أهل السنة من اعتقد طريقة السلف، سواء كان عسكريا أو كان تاجرا أو كان بقالا أو كان مدرسا أو كان طالبا، على أي حال، سواء كان رجل أو امرأة، كان عربيا أو عجميا، ما دام يعظم طريقة السلف أصحاب الحديث ويعتقد ما يعتقدونه ويسلك سبيلهم بقدر ما وصله من العلم، فهذا من أهل السنة. نعم، فباختصار أن أهل السنة إنما هم طلاب العلم هذا غير صحيح، أو أنهم فقط الذين يحضرون المحاضرات هذا غير صحيح. قد يكون من أهل السنة وهو حالق لحية، نعتبر عاصي بحلقها، ولكنه من أهل السنة، من أهل السنة وهم تلفز، وهو عاصي باستخدام هذه الآلة، ولكنه في الجملة من أهل السنة. فالسني ليس بمعصوم، السني ليس بمعصوم، لكن منهج أهل السنة معصوم، الكتاب والسنة معصوم، الإجماع معصوم، لكن أحد الناس قد يذنبون وقد يقصرون وقد يتركون بعض الواجب. فانظروا إلى ذلك الرجل الذي قال لعنك الله لشارب الخمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعينوا الشيطان على أخيكم إنه يحب الله ورسوله. فهو من الصحابة رضي الله عليهم، وإن كان قد وقع في شرب الخمر. الشاهد من هذا أن منهج أهل السنة منهج معصوم، وأحد أهل السنة قد يقع منهم ما يقع مما يتعاطاه عصاة المسلمين والله المستعان، إلا أنهم في بعد عن البدعة. أهل السنة في بعد عن البدعة، سواء كانوا ممن وفقهم الله للهدى والسداد والعلم والعمل، أو كانوا من عوامهم وفساقهم، عندهم بعد عن البدعة. تجد سني في بادية من البوادي، ربما لا يرى عليه كثير أثر للصلاح، لكنه ما هو حول عبادة القبور، ولا هو حول الرفض سب الصحابة، ولا هو حول التحزب والخروج على الحكام. ما عنده هذا، ما عنده هذا، فهذا سني بقدر ما عنده من الخير يؤجر عليه، وقدر ما عنده من التقصير يأثم عليه. فالذي أريد أن أبلغ به أن دعوة أهل السنة ليس كما يظنها الظانون أو يسمع عنها السامعون، لا سيما من المتربصين، أو قل من الجاهلين، أو قل من الخائفين منها. بعض ما هو ما يبغض الإسلام ولا يبغض السنة، لكن قد خوفوه على أن هؤلاء الله أعلم إيش وراهم، وأن هؤلاء مدعومون من طرف كذا ومن طرف كذا، وإن هؤلاء ربما نزلوا بلاد كذا لمقصد كذا. هذا غير صحيح. السني لا سيما طالب العلم بلده مكان العلم، سواء لتلقيه أو لتبليغه أو للعمل به. أين وجد المكان هذا لزمه. انظروا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، كان الناس يتوجهون إلى مكة، أبو ذر جاء إلى مكة، ضماد الأزدي جاء إلى مكة، أنيس جاء إلى مكة، عمرو بن عبسة جاء إلى مكة، الأنصار جاءوا إلى مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كل من سمع بالإسلام جاء إلى مكة يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما يسره الله، ثم يعود إلى بلده عاملا معلما. فلما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، جعل الناس رحلتهم إلى المدينة، الوفود تتجه إلى المدينة، من أراد الفرار بدينه اتجه إلى المدينة، من أراد السؤال والمسألة النازلة اتجه إلى المدينة. ولما كان العلم في صنعاء توارد طلاب العلم إلى صنعاء، ولما كان في دمشق توارد الناس إلى دمشق، ولما كان في بغداد توارد الناس إلى بغداد، ولما كان في مصر والقاهرة توارد الناس إلى القاهرة، وهكذا كل بلد في الأندلس، بخارى، ترمذ، نيسابور، دارم، أي بلد وجد فيها العلم فهي بلد طلاب العلم. ما ينزلون إلى البلدان لقصد ما فيها من بركات الأرض، أو لمقاصد أخرى. ومن الأدلة على ذلك قد تجد مدينة من المدن ما شاء الله فيها خير عظيم، فيها أرزاق، فيها بركات، ما حولها طلاب علم، لكن إذا وجد فيها دار حديث وإذا بالناس يأتون منها هنا منها هنا، ما جاءوا من أجل جمال بيوتها ولا من أجل سعة شوارعها ولا من أجل توفر الكهرباء فيها ولا من أجل حلو مائها ولا شيء، جاءوا حين سمعوا بالقرآن والسنة تدرس في هذه المدينة. وإلا ربما عندهم بلدان أحسن من بلداننا، وعندهم أعمال تدر عليهم من الأموال أكثر من الأعمال عندنا، وربما تجد شعبا من الشعاب ليس فيه أحد، فإذا ما وجد من يدرس الناس وإذا بالناس يتجهون إليه، وتبنى البيوت وتسلك السبل وتوجد أسباب الحياة الحسية والمعنوية. إذن عباد الله، دعوة أهل السنة والجماعة كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم الذي هو إمام أهل السنة والجماعة، إمام السلفيين، إمام أهل الحديث، إمام الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، فدعوته وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكذلك من سار على سيره واقتفى أثره وسلك سبيله فهو رحمة، بقدر الخير الذي يوصله للناس رحمة، يعلمهم التوحيد، يعلمهم السنة، يعلمهم الأخلاق الفاضلة، يعلمهم العبادة الصحيحة. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فكذلك هذه الطائفة ولا بد من فهم هذه العبارة، ولا بد، لا يجوز لها غير هذا، أن تكون رحمة للعالمين. فإذا لم تكن رحمة للعالمين فمن هم الذين هم رحمة للعالمين؟ هل رحمة العالمين في عبادة القبور؟ هل رحمة العالمين في السحر والشعوذة؟ هل رحمة العالمين في سب الصحابة؟ هل رحمة العالمين في تفريق الأمة؟ هل رحمة العالمين في المظاهرات والانتخابات والاعتصامات والتفجيرات والتكفيرات؟ رحمة العالمين أن يكونوا عبيدا لرب العالمين. وهذا يتحقق ويدخل فيه دخولا أوليا أهل السنة والجماعة، ويدخل فيه من طوائف أهل الإسلام كثير، إلا أنهم لا يحققون هذا المعنى. فإن طواف أهل الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة. هل معنى ذلك أنها إذا افترقت كفرت؟ لا، أهل السنة لا يقولون بذلك ولا يعتقدون ذلك، ولكن يقولون من ابتدع فقد ضيع من الإسلام الصحيح بقدر بدعته. فالآن مثلا رجل يصلي ويصوم ويحج ويعتمر ويقرأ قرآن، عنده خير، لكن يحضر الموالد هذه التي يفعلها من تعلمون من المتصوفة والمتشيعة ومن إليهم، وحضور للموالد ما فيها شرك، يأتي ربما يأتي معهم ببعض الأناشيد، يا رب بهم وبآلهم عجل بالغيث وبالفرج أو نحو ذلك. هذا عاصي ما نقول كافر، ما يكفر إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. التكفير ليس إلى زيد ولا إلى عمرو، التكفير ليس إلى أهل السنة. من زعم أن أهل السنة يكفرون يعني لرغباتهم لنزواتهم لأهوائهم، هذا جاهل بمنهج أهل السنة والجماعة. إنما يكفرون من كفره الله في كتابه أو كفره رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. فمثل هذا عنده قصور، أو رجل عنده تحزبات، عنده مظاهرات، عنده من هذه البلايا، ما نقول كافر، نقول عاصي بهذا الذي يفعله. لكن بعض الناس لما يسمع أنك تقول أهل السنة وأهل البدعة يقول لك أنت تكفر الناس. أخي ما أكفر الناس، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن افتراق الناس إلى أهل السنة وإلى أهل البدعة، وأهل البدعة ينقسمون إلى قسمين، بدعة مفسقة وبدعة مكفرة. فالبدعة المكفرة مثل بدعة الروافض الذين يلعنون ويسبون أبا بكر وعمر وعثمان ويتهمون عائشة بما برأها الله منه، وهكذا البدعة المكفرة مثل بدعة الذين يدعون القبور من دون الله ويذبحون لها وينذرون لها ويطوفون بها، أو يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر موالدهم، الذي يقول مرحبا يا نور عيني مرحبا، مرحبا جد الحسين مرحبا، وهو يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حضر الحضرة. هذا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات. الله عز وجل يقول إنك ميت وإنهم ميتون. هكذا تعجب من ضلال كثير من الناس. يا حسينا، يا عليا، يا محمدا، يا هاديا، يا عيدروس، يا بدوي، يا دسوقي، وربما يقولون مدد مدد، الغوث الغوث، الرزق الرزق. كيف هؤلاء؟ ايش يقال بهم وهم ما يقولون يا الله؟ الله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ويقول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وهؤلاء يقولون يا فلان يا علان يا ابن علوان، ويطلبون الولد ويطلبون الزوجة ويطلبون الرزق من قبور تعبد من دون الله. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. لابد أن الإنسان يفهم التوحيد، يفهم ما معنى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ليس المعنى كثرة الأرزاق، كثرة الأموال، كثرة الوظائف، سعة الدنيا، وإن كان هذه من الرحمات الدنيوية، لكن المراد بالرحمة رحمة الدين، رحمة يرحم الله عز وجل بها المؤمنين في الدنيا والآخرة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. بفضل الله الإسلام وبرحمته النبي عليه الصلاة والسلام، فبذلك فليفرحوا. ليس معناها أنك تحدث مولد كما يقول بعضهم، وإنما معناها أن تفرح أن الله أخرجك من الضلالة إلى الهدى، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن البدعة إلى السنة، ومن الظلمة إلى النور. فالله عز وجل جعل محمدا رحمة للعالمين، فكل من اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم ناله من تلك الرحمة، وكل من دعا إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمها وعلمها كان داخلا في هذا المعنى بإجماله لا بخصوصيته، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة على أصحابه بعد أن صلى المغرب، فوجدهم ينتظرونه لم يذهبوا بعد، فصلى بهم العشاء ثم قال: ما زلتم على ما كنتم عليه؟ قالوا: نعم. فأثنى عليهم ورقبهم ثم قال: النجوم أمن للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. إيش معنى الحديث؟ إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، يعني انتهت الحياة، والسماء يطويها الجبار بيمينه، والأرض يأخذها الجبار بيده الأخرى، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، أي كالخيل الوردي، كالخيل الوردي لونه السماء يصير كلون هذا الخيل من شدة التفطر التي لحقها. فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد من الدمار والخراب. ثم قال: وأنا أمنة لأمتي لأصحابي، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون. فعلا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الصحابة كانوا على قلب واحد وعلى شأن واحد، والمتربصون بهم يفضحون ويهزمون. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قتل عمر بن الخطاب، قتله أبو المجوسي، وقتل عثمان بن عفان تمال عليه الخوارج وقتلوه، وقتل علي بن أبي طالب قتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي، وهكذا وقعت بينهم الحروب، وقام عليهم كثير من الشر الذي كانوا في سلامة منه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما زال الصحابة في خير عظيم، لأنهم على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن انظر ماذا قال بعدها: فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. في أواخر الصحابة وبعد انتهاء الصحابة جاء الأمة ما توعد، تفرقوا شيعا وأحزابا، ظهرت الجهمية، ظهرت المرجئة، ظهرت الخوارج، ظهرت الرافضة، وهذه أصول البدع كما قال مالك بن أصباط. أصول البدع أربعة: الرافضة والخوارج والمرجعة والجهمية. ثم تفرعت من هذه الأصول من كل واحد 18 فرعا، فصاروا 72. ثم وقع تمزق في هذه البدع كثيرا وكثيرا وكثيرا، بينما أهل السنة والجماعة بفضل الله ومنته ورحمته لهم ما زالوا على طريقة واحدة، لم يغيروا ولم يبدلوا ولم يحدثوا في دين الله عز وجل. ومن خالف كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولو كان منهم، ولو كان منهم عالم زل في مسألة يقومون في بيانها والرد عليها، كم من الردود فيما بين الصحابة رضوان الله عليهم في بعض المسائل العلمية والعملية، والحق واحد. وهكذا التابعون وقع خلاف، وكل يرد على من لم يصب الصواب، وإن كان مجتهدا إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، لكن مع ذلك يبين الخطأ. وهكذا الشافعي رحمه الله يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، والإمام أحمد رحمه الله يدعو إلى الأخذ بالحديث، والإمام مالك رضي الله عنه ورحمه يدعو إلى الأخذ بالحديث، حتى أبو حنيفة الراعي يدعو إلى الأخذ بالحديث وترك الرأي. ومع ذلك كان الصحابة أمنة للأمة، وكان إذا أراد مبطل من المبطلين أن يظهر له رأس قام عليه الصحابة وردوا عليه. انظر إلى معبد الجهني لما قال بالأمر أنف، لما قال الأمر أنف ويريد بالأمر أنف أن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، وهذا ضلال بعيد بل كفر صحيح، فإن الله بكل شيء عليم أزلا وأبدا لا تخفى عليه خافية. الشاهد أن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن ذهب إلى الحج فقال لو وفق لنا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، قال فوجدنا عبد الله بن عمر إمام عظيم وعالم هدى، قال فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره، ثم قلت له أو قال له صاحبي يا أبا عبد الرحمن ظهر قبلنا أناس بالبصرة يزعمون أن الأمر أنف وأن قدر. فقال عبد الله بن عمر إذا لقيتموهم فأخبروهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يقسم بن عمر به لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر، يعني كفرهم وضللهم، لأن قولهم الأمر أنف أي لا يعلمه الله إلا بعد وقوعه تكذيب للقرآن الذي يقول الله بكل شيء عليم، تكذيب لقول الله عز وجل عالم الغيب والشهادة، تكذيب لأدلة العلم. وهكذا لما قام الرافضة يقولون في علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأنه الله أو بأنه الرب أو نحو ذلك من الغلو حرقهم بالنار، وجعل يقول لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، ما انطلت عليه هذه المقولة. أما المتأخرون منهم يقول أحدهم هو عقبات لا عقب الله له بخير، كفانا فخر مولانا علي حصول الشك فيه أنه الله، يعني جعلها منقبة، أعوذ بالله من الضلال. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حرقهم بالنار. وهكذا لما خرج الخوارج أصحاب التكفير أصحاب التفجير قام عليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مع أنهم كانوا يقولون إن الحكم إلا لله، فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل، فقام عليهم وقتلهم وقاتلهم، وقال لو تعلمون ما لكم عند الله لبطرتم، أي لمن قاتلهم لو يعلمون ما لهم من الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه خرج 200 من الخوارج يريدون الخروج على المسلمين بالسيف، زعموا الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فعند ذلك جعل يحدثهم عن الشفاعة وعن خروج الموحدين من النار، وقال بعضهم: أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ورجعوا إلا واحد. انظروا إلى العلم وإلى الصحابة وإلى العلماء كيف يفعلون وكيف ينتفع بهم الناس. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأصحابي أمن أهل أمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. وهكذا أهل السنة والجماعة أمنة، أمن لك أيها الحاكم، أمن لك أيها الجاسوس، أمن لك أيها المبتدع، أمن لك أيها التاجر، أمن لك أيها المزارع. أهل السنة والجماعة أمن للمجتمعات، يحذرون من المنكرات ومن البدع والخرافات ومن الشركيات ومن المعاصي والسيئات. وطريقهم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، ولا يسألكم أموالكم. والله أن طريقة أهل السنة هذا الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يسألون الناس أموالهم ولا يسألون الناس تجاراتهم ولا يسألون الناس مناصبهم، وإن رفعت عليهم ما رفعت من الدعاوى الباطلة التي سرعان ما تتهاوى وتذهب مع الريح. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى رفعوا عليه تقارير بأنه يريد الملك وأنه يريد كذا، وسجن مسكين رحمه الله، سجن من أجل هذه التقارير الكاذبة. وفي مرة من المرات دعاه بعض الأمراء وقال له: بلغنا شيء. قال: بلغك أني أطلب ملك آل قازان؟ قال: نعم. قال: والله ما ملك آل قازان ما يساوي عندي درهمين، درهمين الملك العظيم الذي هم فيه والأبهة ما تساوي عنده هذا الشيء. فهكذا كل مبطل يدعي أن أهل السنة وراءهم ووراءهم وما وراءهم إلا الخير. وراءنا تعليم الناس التوحيد والسنة الصحيحة والعقيدة الصافية والطريقة الصحيحة في العبادة والمعاملة، ولا نريد من الناس شيئا إلا أن يعبدوا الله عز وجل كما أمر الله عز وجل وشرع، ومن سمع منا غير هذا فليقم علينا بما شاء. وقد رأينا دخول الشيخ أبي عمرو الحجوري حفظه الله ووفقه وسدده وأصلح له ذريته، فإن شاء الله يشارك ببعض ما لعل الله عز وجل أن ينفع به. ولو كنا نعلم أنه في الغيظة من قبل ربما كان من أول المحاضرة، ولكن الحمد لله رب العالمين.